بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. سبحانك، ناداك نوح فنجيته من كربه، وناداك أيوب فكشفت ما به من ضره، وناداك يونس فنجيته من غمه، وناداك إبراهيم فأنقذته من نار عدوه. سبحانك، ناداك لوط فنجيته ومن آمن من أهله من العذاب النازل بقومه. سبحانك، ناداك زكريا فوهبت له ولدا من صلبه بعد يأس أهله وكبر سنه. سبحانك، يا من أيدت اليتيم بجبريل ودمرت أبرهة وجيشه بطير أبابيل. وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، أرسله الله تعالى للإيمان منديا، وإلى دار السلام داعيا، وللخليقة هاديا، ولكتابه تاليا، وفي مرضاته ساعيا، وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حوالينا شقيا ولا محروما. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، وفقهنا في ديننا، وفرج كرب أمتنا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بين يدي مدارستنا وشرحنا هذا الكتاب الماتع الموسوم بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، للعلامة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، ومع اللقاء 31. وفي بدايته أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. بداية أعتذر عن عدم الحضور في الأسبوع الذي مضى، وذلك نظر لظروف مرضية، فأرجو المسامحة، كما أعتذر في هذا اللقاء لتغيب المترجم لظروف دراسية، وآخر لظروف مرضية، فنرجو المسامحة نيابة عنهما. ذاكم الله خير. أحبتي في الله، ما زلنا مع قول المصنف في العنوان الذي عنون به بعد أن تكلم عن ركنية قراءة الفاتحة في الصلاة. قال رحمه الله: نسخ القراءة وراء الإمام في الجهرية. نسخ القراءة وراء الإمام في الجهرية. وقفنا مع كلمة نسخ في 5 محاضرات مضت، فصلنا في قضية الناسخ والمنسوخ، وبقيت لنا مسألة أحيل فيها على كتب الناسخ والمنسوخ، وهي نماذج من القرآن والسنة للنسخ. طبعا اتكلمنا باستفاضة عن قضية الناسخ والمنسوخ، وحتى لا نطيل فأحيلكم على أي كتاب في الناسخ والمنسوخ لمعرفة النماذج، وليكن مثلا كتاب الناسخ والمنسوخ للإمام الحازمي، أو أي كتاب في الناسخ والمنسوخ عد وانظر إلى بعض الآيات القرآنية التي حدث بشأنها النسخ، وإن كنا ذكرنا هذا أثناء الشرح، ولكن لمن أراد أن يتوسع وأن يستزيد حتى لا يطول بنا المقام ونطلق موضوع الكتاب. الليلة هنتكلم عن قضية نسخ قراءة الفاتحة للمأموم في الجهرية وفق قول الإمام الألباني رحمه الله تعالى، ثم نعرض لأقوال العلماء في هذه المسألة. بداية نقرأ ما استدل به الإمام الألباني رحمه الله تعالى على قضية نسخ القراءة بالنسبة لمن؟ للمأموم في الجهرية. فين؟ في الصلاة الجهرية فقط، أي في صلاة فرض الصبح، وكذلك في الركعتين الأولى والثانية من المغرب، وكذلك في الركعتين الأولى والثانية من العشاء فقط. ده الجهرية، الواحد ما ياخدهاش على الإطلاق. تجد واحد يقول لك الشيخ قال ما تقرأوش على قول الشيخ الألباني الفاتحة خلف الإمام، يقول لك لا مش في أي وقت، الجهرية فقط، الصلاة الجهرية فقط. طب ما العشاء جهرية، جهرية في الأولى والثانية، إنما الثالثة والرابعة سرا يجب أن تقرأ. والمغرب جهرية الأولى والثانية فقط، الثالثة سرية يجب أن تقرأ. إذا نتكلم عن الجهرية. ضبط الكلام مهم، لأن بعض الإخوة أحيانا بيأخذ الحكم على الإطلاق، ودي مشكلة خطيرة جدا بتعم بيها البلوى. فنقول لك لا، لازم تحرر المسألة وتعرف عندما نقول في الجهرية يبقى مقيد بإيه؟ بصلاة الصبح كفريضة في الركعتين، مقيد بالركعة الأولى والثانية في المغرب، مقيد بالأولى والثانية في صلاة العشاء. أما غير ذلك يجب على المأموم أن يقرأ. يبقى يجب أن يقرأ في صلاة الظهر كاملة في الأربع ركعات، يجب أن يقرأ في صلاة العصر في الأربع ركعات، يجب أن يقرأ في الركعة الثالثة من المغرب، يجب أن يقرأ في الثالثة والرابعة من العشاء. خلاص، يبقى احنا بنتكلم عن الجهرية. فتعالوا لنرى أدلة الشيخ رحمه الله تعالى. يقول رحمه الله تحت هذا العنوان: وكان قد أجاز للمؤمنين، عفوا للمؤتمين، أن يقرأوا بها وراء الإمام في الصلاة الجهرية، حيث كان في صلاة الفجر فقرأ فثقلت عليه القراءة، فلما فرغ قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قلنا: نعم، هذا يا رسول الله، يعني نقرأ خلفك. طيب، ومعنى كلمة هذا يعني سرعة القراءة، يسرعون في القراءة. قال: لا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، أو كما قال النبي. يعني الشيخ يرى أن هذا النص كان في بادئ الأمر النبي أجاز لهم أن يقرأوا خلفه في الجهرية بفاتحة الكتاب، ده نص. قال: ثم نهاهم عن القراءة كلها في الجهرية، ثم نهاهم عن القراءة كلها في الجهرية، وذلك حينما انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة، وفي رواية أنها صلاة الصبح، فقال: هل قرأ معي منكم أحد آنفا؟ في حد كان يقرأ معي؟ فقال رجل: نعم أنا يا رسول الله. فقال: إني أقول ما لي أنازع، يعني أنا أصلي قراءتك اختلطت مع قراءتي فشعرت بالمنازعة، يعني ثقة للقراءة. الإنسان لما يكون بيقرأ حد يقرأ معاه يجد صعوبة فين؟ في القراءة لتداخل الأصوات. ما لي أنازع، قال أبو هريرة: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله، فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة حين سمعوا ذلك، حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقرأوا في أنفسهم سرا فيما لا يجهر فيه، فيما لا يجهر فيه الإمام، يعني في السر قرأ إنما في الجهر إيه لم يقرأ. وفق هذا النص بد نسرد أدلة الشيخ الآن، لسه ما تكلمنا في المسألة. وجعل الإنصات لقراءة الإمام من تمام الائتمام به، فقال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا، كما جعل الاستماع له مغنيا عن القراءة، يعني لما تسمع الإمام أكنك قرأت، جعل الاستماع له مغنيا عن القراءة ورأوا، فقال: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. هذا في الجهلية. هذا كلام الشيخ رحمه الله تعالى، وذكر النصوص التي تؤيد ما ذهب إليه رحمه الله تعالى من نسخ قراءة الفاتحة أو أي قراءة خلف الإمام في الصلاة الجهرية فقط. وكما قلت لكم أن هذه المسألة من مسائل الخلاف بين العلماء، ومسائل الخلاف بين العلماء منه ما هو سائغ، خلاف سائغ يعني معتبر. يعني خلاف سائغ معتبر؟ أي المسألة فيها أكثر من قول ولكل قول أدلته، ولا يوجد المرجح في المسألة، يعني ما فيش الدليل الصحيح الصريح الذي يرجح ويقطع النزاع، فتبقى المسألة مسألة خلاف سائغ معتبر. يعني إيه؟ إن فعلت بقول هؤلاء جائز، وإن فعلت بقول هؤلاء جائز، ولا إنكار في مثل هذه المسائل، بنسميها مسائل الاجتهاد. المسألة ما تكون اجتهادية، يعني ما فيش فيها النص القاطع الذي يفصل النزاع، بنسميها مسألة إيه؟ اجتهاد. وما دام اجتهاد وفيها أقوال واعتبارات شرعية ولكن ما فيش ترجيح، وهؤلاء لهم أدلة وهؤلاء أدلة، تبقى المسألة مسألة إيش؟ اجتهاد. إن فعلت هذا أنت على صواب، وإن فعلت هذا أيضا كذلك، لأن ما فيش دليل يرجح في المسألة. إنما إن كنت من طلاب العلم الذين يستطيعون الترجيح بين الأدلة، يبقى نقول لك إلزم القول الذي ترجح عندك بالدليل. إلزم إيش؟ القول اللي ترجح عندك. يعني مثلا في طالب علم متقن ممكن يجمع النصوص والأدلة ويرجح، فاللي يرجحه يعمل به في خاصة نفسه ولا يلزم به غيره، إنما بقية الناس يتبعون من يثقون في دينه وورعه على منهجه وعلى قوله في المسألة. واضح؟ أضرب مثال لهذا، ذكرت لكم من قبل في قضية وضع اليمنى على اليسرى على الصدر بعد الرفع من الركوع، تجد بعض الناس في الصلاة ومنهم المتكلم بعد ما يقول سمع الله لمن حمده يضع يده اليمنى على اليسرى على صدره، وتجد الكثيرين لا يضعون، يضع يديه في جنبه مرسل. ماشي؟ دي بنسميها مسألة من مسائل إيش؟ الاختلاف أو الاجتهاد السائغ، خلاف السائغ بين العلماء. الناس اللي بسطاء نقول له إلزم قول من تثق في دينه وورعه، إذا كان لك إمام في محلتك أو كذا بتثق في علمه اتبعه، إذا كان بيحط اليمنى على اليسرى يعمل زي، لا يضع لا تضع، فهذا جائز وهذا جائز بالنسبة لك. طب بالنسبة لطالب العلم اللي ممكن يرجح بين الأدلة، نقول له حاول تنظر للنصوص وبعدين افعل ما ترجح لديك. فنيجي للمسألة دي عشان نعرف يعني ايه ترجيح. وضع اليمنى على اليسرى على الصدر بعد الرفع من الركوع. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يعتبر هذا الفعل من البدع، وتشدد أوي في هذا الباب رحمه الله. خلاص كده قال لك يعني إذا وضعت اليمنى على اليسرى على صدرك بعد ما ترفع من الركوع دي بدعة من بدع الصلاة الفعلية رحمه الله. طيب الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى يرى أنها السنة. دي قضية دي مش ولا إيه صح؟ مختلف يعني عن نقيض. أحدهم يقول بدعة والآخر يقول سنة. حتى رحمه الله الشيخ ابن باز عندما وصله قول الشيخ الألباني في هذه المسألة، الشيخ ابن باز كان يجل للشيخ الألباني جدا وكان له منزلة عنده وكان يقدره. فرحمه الله قال هذا القول الذي قاله شيخنا الألباني حفظه الله لم يقل به أحد قبله، ولعله جانبه الصواب في المسألة. شوف أدب العلماء يا إخوة، شوف الأدب. ليس من الخطأ أن كل من أخطأ أنت مخطئ، بل هذا هو المنهج يا إخوة. من جمال الإسلام أنه لا عصمة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن جمال ومحاسن هذا الدين أن ديننا دين دليل. الدين قال الله قال رسوله قال الصحابة. ومن ضوابط العلم الشرعي ألا تتكلم في مسألة إلا ولك فيها إمام سبق، ما تأتي برأي تستحدثه. وذلك رحم الله الشيخ العثيمين كان يقول بعض طلابه، الشيخ ذات مرة كان يحدث طلابه أنه ذات يوم كان يبحث في مسألة شرعية ووجد لنفسه فيها رأيا، فبحث هل هناك من قال بمثل قول من الأئمة السابقين أئمة السلف كالصحابة والتابعين وأئمة الأربعة والمحدثين، فلم يجد. قال فلما لم أجد إماما قال بهذا القول تركت القول وتركت المسألة وما تكلمت فيه. شوف الورع. الورع عندما تتكلم في الدين لابد أن تقول قال الله قال رسوله قال الصحابة، تأتي بالدليل، ما تجيش برأيك أنت. مش هو كده الدين ما فيهوش هو يقول لك هو كده، لا 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 لا، هو كده بقى في أمر دنياك في أمر مطعمك مشربك أنت حر كل المباح براحتك، إنما في أمر دي ما فيش هو كده. لما تيجي تقول لي في الدين الحكم كذا الدليل تقول لي قال الله قال رسوله قال الصحابة، واضح؟ فلا تتكلم في مسألة إلا ولك فيها إمام، ما في أحد قال اسكت يسعك ما وسعهم. خلاص يا عم الشيخ ده بأمر نازلة ارجع فيه للعلماء بقى، ما تكلمش انت فيه، اسأل فيه العلماء. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن خلي بالنا من القواعد الهامة دي يا إخوة من محاسن الإسلام. فقضية وضع اليمنى على اليسرى يرى الشيخ رحمه الله أنها بدعة، الشيخ الألباني. الشيخ العثيمين يرى أنها سنة. طيب الآن إحنا ناس بسطاء ما عندناش القدرة على الترجيح بين الأدلة، أعمل إيه؟ إلزم من تثق في فقهه. خذها قاعدة كده، مسائل الفقه خذها من الفقيه، مسائل الحديث خذها من المحدث عشان ترتاح. خلاص كده المسألة اللي بين ايدينا الآن مسألة ايه؟ فقهية. من الفقيه؟ ابن عثيمين رحمه الله، ماشي كده. الغالب على الشيخ العثيمين ايه؟ الفقه، فقيه، فقيه الأمة رحمه الله. الغالب على الشيخ الألباني محدث، ليس معنى ليس بفقيه، انتبه، وليس معنى ان العثيمين ليس بمحدث، لا لا، احنا بنتكلم على الصفه الغالبه في العالم. الان العلماء تجد العالم عنده صفه غالبه، الشيخ الألباني غلب عليه ايش؟ الحديث، محدث. الشيخ العثيمين غلب عليه ايش؟ الفقه.
المسألة بذلك فقهية أم حديثية؟ فقهية، والفقيه لا غنى له عن الحديث. يبقى أنا ألزم قول العثيمين كإنسان بسيط، خلاص كده أنا إنسان ما عنديش القدرة أن أنا أرجح. فيجي لي في مسألة الفقه دي يقول لي الشيخ الألباني قال ما تضعش إيديك اليمنى على اليسرى بعد الركوع، طيب كلام جميل، والشيخ العثيمين قال ضع. أنا كإنسان بسيط أخذ قول الشيخ العثيمين في المسألة دي، لأن دي مسألة فقهية. مسألة إيش؟ الفقيه بيكون أوسع أفقا في الفقه من المحدث. ماشي؟ طيب. طب يا عم الشيخ برضو أنا بقى مش من وسطاء الناس، أنا راجل طالب علم أريد أن أرجح. كلام جميل، اسلك مسلك الشيخ العثيمين لما رجح في المسألة. لماذا رجح؟ ده سؤال، يعني لماذا رجح وضع اليمنى على اليسرى على الصدر بعد الرفع؟ رحم الله الشيخ العثيمين، وده كلام ذكره في كتابه الموسوم بالعلم وذكرته لكم الدرس الماضي، وقلت ينبغي على طالب العلم أن يحصل هذا الكتاب، كتاب ماتع مفيد جدا، اسمه كتاب العلم للشيخ العثيمين، موجود على الإنترنت. يعني أنت بس كل تعمل تخش على الإنترنت على موقع الشيخ، اكتب كتاب العلم للشيخ العثيمين PDF واعمل كليك تنزيل دونلود، نزل عندك بقى عندك على الكمبيوتر، مجلد كده مش كبير قوي، وفي مسائل مهمة قوي في العلم، خلاص. طيب، فقال الشيخ رحمه الله تعالى جاء عند البخاري من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أرضاه أنه قال كنا نؤمر بوضع اليمنى على اليسرى على الصدر في الصلاة، هكذا في الصلاة، ما حددش فين في الصلاة، ده نصه نص، ما ذكرش المسألة صراحة. يجي بقى دور المجتهد يا إخوة، دور العالم. فالشيخ العثيمين قال فيا ترى في الصلاة يكون في القيام أم في الركوع أم في السجود أم في القعود؟ تعالوا لنتعرف على سنة النبي في تلك الأمور. في الركوع النبي كان يضع يديه على ركبتيه، صح؟ أما يكون راكع بتقبض ركبتيك بكفيك، ولا ينفع تبقى راكع وتحط يديك على صدرك؟ ما ورد هذا عن النبي، يبقى الركوع لا. خلاص نمشي واحدة واحدة أهو. طيب نيجي للسجود، النبي أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم، الجبهة ومعها الأنف دي كده عظمة، الكفين، الركبتين، ظاهر القدمين، أدي سبعة. يبقى وأنا ساجد إيدي فين؟ على الأرض، الكفين على الأرض مش الذراعين، ها؟ لا ارفع الذراعين إنما الكفين فقط، ما تفرش لي إيديك كده زي الأسد، ولا مش أقول التاني، خلاص النبي نهى عن ذلك، خلاص كده لا، وانت ساجد الكفين فقط كده، والمرافق مرفوعة. طيب يبقى في السجود بضع كفي على الأرض مش على صدري. طيب تعالوا نشوف القعود، وانا قاعد بين السجدتين او قاعد للتشهد، اين موضع اليد؟ على الفخذين، الذي كان يشير بالسبابة عند التشهد، وفي قعدته كان يضع كفيه على فخذيه مش على صدره. يبقى الركوع أبدا، في السجود أبدا، في القعود أبدا، بقي لنا إيش؟ القيام فقط، صح؟ طب والقيام هل يختلف قبل أو بعد الركوع؟ ده اسمه قيام وده اسمه إيه؟ حتى بنص حديث النبي عند البخاري، حديث المسيء في صلاة، قال ثم اركع حتى تعتدل راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، حتى تعتدل إيه؟ يبقى اسمه ايه؟ قيام. فالشيخ قال فالقيام يستوي قبل الركوع وبعد الركوع، ودام كانوا يؤمرون بذلك فهي السنة. يبقى السنة ايه؟ وضع اليمنى على اليسرى على الصدر بعد الرفع، ده كلام الشيخ العثيمين رحمه الله وفق الاجتهاد، لان برضو المسألة ما فيش فيها النص الصريح، ده اجتهاد عالم رحمه الله. طيب نرجع للأئمة السابقين في المسألة، هل هناك من تكلم فيها؟ نعم، تكلم فيها الإمام أحمد ابن حنبل، سئل عنها. فمن فقه الإمام أحمد قال يستوي عندي وضع اليمنى على اليسرى على الصدر أو الإرسال، وإن كان الوضع عندي أفضل. يعني يستوي تعمل ده أو ده، ولكن أفضل إيه؟ تضع الله. فتبقى المسألة مسألة اجتهاد، إنما الشيخ رجح وضع اليونق وأنا برجح ده، فنعمل بيه في نفسي، لكن ما نكرش على اللي ما بيعملش. تاني هم ما نكرش، واحد ما بيضعش اليمنى على اليسرى على صدره بعد الرفع من الركوع ما نكرش عليه، لأن المسألة إيه؟ اجتهاد، اجتهاد معتبر سائغ بين العلماء. خلاص، فلما تشوفني أنا بحط إيدي ما تنكرش عليه، وأنا لما أشوف حط إيديك في جنبك بعد ما تم ما نكرش عليك، دي مسألة اجتهادية واجتهاد فيها سائغ معتبر بين العلماء. فاللي عنده القدرة على الترجيح كما ذكرت لكم هذه المسألة يرجح. حضرتك رجحت عدم وضع اليمنى، خلاص هذا قول الشيخ رحمه الله الألباني، لا ننكر عليه. خلاص، طيب أنا رجحت غيره، خلاص لا حرج، فهذا يسعنا وهذا يسعنا. ولذلك رحم الله الشيخ بكر أبو زيد أحد الطلاب، ينقل عنه أنه سئل يوما في مجلس من مجالس العلم، سأله سائل: يا شيخنا، ما حكم وضع اليمنى على اليسرى على الصدر بعد الرفع من الركوع؟ والشيخ كان فطنا رحمه الله، وهكذا العلماء، لأن احنا ابتلينا في زماننا إخوة، بعض الشباب يحاول جاهدا أن يفتن بين العلماء ويوقع بعضهم في بعض في المسائل الخلافية، فيجي مثلا يسأل شيخ عن شيخ آخر تكلم في مسألة عشان الشيخ ده يقع فيه وتبقى مشكلة، ويقول لك الشيخ بيجرح ويسكت، ولا اللي حاصل الآن أسقطولنا كل العلماء، ما بقاش في علماء السنة غير مشايخهم فقط، أي عالم مشهور اذبحوه، ماشي كده؟ ودي القضية الخطيرة جدا. فمن فطنة الشيخ علم ما يدور بخلد السائل، فقال: يا ولدي، شوف الأدب بقى، كبشان ينتطحان، فما الذي يدخل نعج مثلي بينهما؟ طبعا ده محتاج تفسير. بيطلق على العالم النحرير القوي بالكبش في العلم، كبش. طبعا انت عارف الكبش لا يصارع. فقال: كبشان، يقصد الألباني والعثيمين، ينتطحان، يعني مسألة خلاف بين كبشين كبار من العلماء، ما الذي يدخل نعج مثلي بينهما؟ وده من تواضع العالم، يعني معناه رسالة أدب، يقول له تعلم الأدب وخليك مؤدب، واعلم قدر الألباني، واعلم قدر العثيمين، واعلم أن المسألة مسألة اجتهاد، افعل أي القولين. وده الفقه بقى، ده العلم. إنما دلوقتي تجد بقى اللي بنعاني منه إخوة في المسائل الخلافية، قد تجد مثلا إن فلان له رأي في مسألة فعايز يحمل كل الناس على رأيه هو، وإن لم تفعل سبك وطعنك وجرحك وأسقطك وأنقر عليك. ليس هذا هو العلم، ليس هذا هو العلم. مدام المسألة اجتهاد يسعنا ما وسع من قبلنا. خلاص، فانتبهوا لهذه الأمور. ولذلك لا يتكلم أحد في العلم إلا بعلم. الخلل بيجي منين يا إخوة؟ لما يتكلم في العلم من لا يحسنه، ده بيجي الخلل. ولذلك قال العلماء: لو سكت الجاهل لاستراح العالم. يبقى محنة العلماء في كلام مين؟ أهل الجهل، فتن وبلاء عريض. ده الأدهى والأمر يا إخوة، أن بعضهم يضع قواعدا لم يكن عليها النبي ولا أصحاب النبي ولا سلف الأمة، ويعتبرها من الدين. مثلا الشيخ سيد بيبدع الشيخ حسام على اعتباره شيخ مثلا، يعني خلاص كده، فأنا ببدع الشيخ حسام، خلاص أسأل صلاح: إيه رأيك في حسام؟ لقيت صلاح بيحب ما بيبدعهوش، راح مبدع صلاح كمان. هم عندهم كده قاعدة: إن لم تبدع ما أبدع أنا فأنت مبتدع وضال. يا الله، طب قد تكون أنت قد أخطأت في الحكم، لماذا تحمل غيرك على الخطأ؟ واضح؟ ففي فئة الآن نبت سيء في الأمة الآن، اللي هم يقول لك يحملون راية التجريح والتزجيح دول، ها؟ فعندهم من القواعد أحد يسألك إيه رأيك في الشيخ فلان؟ أنت بتحب الشيخ فلان من علماء؟ ده مبتدع، ويبقى أنت مبتدع زيه، يبقى أنت وهكذا. فمن لم يبدع من بدعه يبقى مبتدع زيه، ودي الخطيرة يا إخوة، دي اللي بتهدم الأمة وتمزق شملها. قد يكون شيخك هذا الذي جرح عالما ما مخطئا، ممكن أو مش ممكن؟ مش بشر يصيب ويخطئ، ولا هو نبي يأتيه الوحي وعلم أنه مجرح؟ طب أنت بدعت، ربما أخطأ، ربما أنا أرى ما لا ترى في هذا العالم، أرى أنه ثقة وأنك مخطئ. قال إن لم تبدع ما أبدع فأنت المبدع. مشكلة خطيرة جدا، فدي آفة. نقول لك لا، لذلك يا إخوة لازم نحصل العلم الشرعي، إن تحصيلك للحق تعرف أهله، تعرف أهل الحق. خاصة بعض الشباب الصغير لا يميز بين زلة العالم وبين البدعة، يا أخي كل عالم زلة، قد يزل وقد. فننظر لحال هذا العالم اللي زل ده، الأصل فيه إيه؟ حب المنهج، الأصل فيه حب التوحيد والسنة، الأصل فيه حب العلم ودعوة الناس للخير. طب واقع في مسألة، فدي بنسميها زلة، دي بنسميها إيه؟ من بدعهوش نقول أخطأ الشيخ في كذا، لكن نحفظ منزلة الشيخ لأنه عالم، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: شيخنا حبيب إلى قلبنا، ولكن الحق أحب إلينا من شيخنا. لما اختلف مع بعض مشيخة مسألة من المسائل، فقال شيخنا حبيبنا، حبيب قلبنا، يعرف قدره، ولكن الحق أحب إلينا من شيخنا. يبقى لازم نصوب الخطأ، نقول إن ده خطأ والدليل كذب، أدب، مش نسقط ونجرح ده مع العالم، مع طالب العلم المتقن. طيب مع أهل البدع بقى، اللي هم فعلا أهل بدع ويدعون للبدع ويصرون على البدع، دول اللي احنا أولى ان احنا نسقطهم ونحذر الناس من شرهم. لما يجي لك واحد ينكر الحج البيت الله الحرام ولابس عمة، يقول لك عايزين نحج الجبل الطور، اسمه مصطفى الراشد، لا هو مصطفى ولا هو راشد، يقول لك إمام مسجد في استراليا في مدينة سيدني، ويجي يقول لك لا يا جماعة ده الحج مش لبيت الله الحرام، بل من فين؟ لجبل الطور، والجبل ده اسمه جبل المطلب، اي حد عنده بيكتبه ويحطه عند الجبل هيقضى طلبه، وانا بدعو يا جماعه. هو قال الكلام ده على الفضائيات بالنص كده والله، وقال ان شاء الله انا خلاص قررت اعمل رحله حج في مارس القادم، يعني بعد شهر خلاص لجبل الطور، واي حد عايز يحج معايا يجي. وبعدين الحج مش للمسلمين بس، للمسلمين والنصارى واليهود. ايه رايكم في الكلام ده؟ نسال الله السلام، نسال الله السلام، ده كلام علم ده؟ طب اقرا القران: ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. حج ايه؟ البيت ولا جبل الطور؟ حج البيت. طب في الايات: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. بعدها: ولله على الناس حج البيت. يبقى الحج فين؟ في مكة. طيب عندنا قاعدة تقول: من أنكر معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر. واحد بيقول لك ما فيش حاجة اسمها صلاة، حكمه ايه عندنا في الإسلام؟ كافر مرتد، لأنه أنكر معلومة من الدين بالضرورة. طب الحج لبيت الله الحرام معلوم من الدين بالضرورة أم غير معلوم؟
معلوم.
يبقى من قال غير ذلك ليس بمسلم، ليس بمسلم قطعا، واضح؟ طب هؤلاء لماذا يتركوا ولا يرد عليهم؟ فتجد مثلا أصحاب التجريح يجرحوا في مين؟ في الشيخ أبو إسحاق الحويني، شفاه الله وعافاه وحفظه الله. يجرحوا في مين؟ في الشيخ محمد حسان، حفظه الله وشفاه الله وعافاه. يجرحه في مين؟ في الشيخ محمد حسين يعقوب ربنا يبارك فيه. يجرحه في مين؟ في الشيخ عبد المحسن العباد محدث المسجد النبوي. يجرحون في من؟ في الشيخ بكر أبو زيد العالم الجهبذ الذي كان من أعضاء اللجنة الدائمة. وسايبين ده؟ طب ده سايبينه ليه؟ ده المبتدع، ده اللي بيهدم الثوابت، ما يقدروش يتكلموا عن ده. خلاص دي قضية لازم 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 ننظر ونقف هنا. يبقى العملية خطيرة. طيب يطلع ميزو المطمطم أبو عمة ويقول لك لو الشاب اجتمع مع الفتاة في معاشرة بدون زواج ما اسموش زينة، ما اسمه ايه؟ ده اسمه بغاء. ويعمل لك بغاء.
هذا المهدي المنتظر.
المهدي المنتظر، الله يرضى عليه. طيب مزمز ده ما حدش بيه، ده ما يجرحوش ليه؟ لا لا لا، ده ما يتعملش فيه سلاسل ده. ويهدم البخاري ويتكلم عن جبل الحفظ، يقول لك ده كتاب بخاري مسخرة بالنص. هكذا مسخرة يعني؟ عايز يهدم السنة، يهدم الإسلام. وبعدين تلاقيه مجتمع فين؟ في المعبد اليهودي بيفطر معاهم في رمضان في مصر. أو الله، طيب ده ما حدش يتكلم عنه ده ولا إيه يا جماعة؟ في إيه يلي بتجرحوا أنت؟ الله يبارك لكم. يعني جرحتم الصالحين الأتقياء الأنقياء نحسبهم، وسايبين هؤلاء يهدموا ثوابت الإسلام؟ طب بلاش. أبو حملات في مصر اللي اسمه إبراهيم عيسى، لا هو إبراهيم ولا هو عيسى، عمل فيلم اسمه مولانا. خلاص كده بيهدم فيه الإسلام وسنة النبي والقرآن، وبيدعو للكفر والرفض والتشيع داخل مصر. ده ما حدش يتكلم عنه ليه؟ ما حدش يجرحه ليه؟ ويحذر الناس من شره ليه؟ لازم تفهم انت الجماعة اللي مسكين العلماء دول وسايبين دول. الله الله، مين اللي يجرح دول ولا دول؟ خلاص، وسايبين الراقصات والمغنيين يهدموا في الإسلام. نعم،
حلال
كله، كله حلال. الله يبارك فيك.
حتى الخنزير
حلال. نعم، حتى حللوا الخنزير. الله يبارك فيك. فإذا لابد أن نعلم أن وراء الهجمة دي في حاجة، الهدف الإسلام. ليه يا إخوة؟ لأن في الآخر أعداء الإسلام يريدون الإسلام القيوت المودرن، إسلام على أنه حواديت، إسلام بعيد عن أي منهج. واضح؟ فهؤلاء يساعدونهم شاء أم أبوا، لأنهم بيهدموا الإسلام بهدم العلماء وهدم الدعاء وهدم كذا. هذه قضايا خطيرة جدا جدا لازم ننتبه لها. بل بعضهم ولكن لا يتجرأ يبدع الشيخ العثيمين والشيخ ابن باز، وكانوا يبدعون من قبل ابن حجر والنووي. يعني الهدف ايه يا جماعة؟ الهدف السنة، الهدف هدم السنة، هدم الدين ككل. الله، لان اذا هدمت السنة هدم الاسلام. فلابد ان ننتبه. فتعلم يا ولد العلم الشرعي، تعلم الحق، تعرف أهله، وتعلم توقير أهل العلم وحب أهل العلم واحترام أهل العلم. وإياك أن تزل في هذه المزلة الضحضة، إنك تطعن في العلماء أو تجرح في العلماء. قال ابن عساكر رحمه الله تعالى: إن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في من انتقصهم معلومة، ومن ابتلاهم بالسلب يعني بالنقيصة ابتلاه الله قبل موته بموت القلب. والله يا إخوة، ما أحد طعن في العلماء ونجا أبدا، ما أحد طعن في العلماء ونجا، بيفتن في دينه. ليه؟ لأنك عندما تطعن في عالم أنت بتهدم شريعة، لأنك بتنفر الناس عن العلم وتنفر الناس عما عنده من شريعة. دي القضية خطيرة جدا، فدي محتاجة لتروي. ولا يتكلم في هذا الباب إلا العلماء الراسخون في العلم، يتكلمون بورع وبإخلاص وبصدق، حرصا على السنة وحرصا على الشريعة، لا بأهواء ولا بحسد يملأ القلوب. لأن المشكلة إيه؟ لاحظ كده، معظم من يتكلمون فيهم من المشاهير الذين كتب الله لهم القبول في قلوب عباده، ودي القضية. فهؤلاء المغمورين الأغمار لعله حسد في النفوس فيريد أن يسكتوا هؤلاء، فنحن لهم بالمرصاد.
العلم العلم يا شباب. فاحفظوا أن من أراد معرفة الحق فلابد أن يتعلم العلم الشرعي. يبقى إذن إن كنت من بسطاء الناس في المسائل الخلافية إلزم من تثق في دينه، إن كنت من طلاب العلم رجح، وما ترجح لديك اتبع، وما ترجح لديك اتبع. فنيجي بقى القضية قراءة المأموم خلف الإمام في الجهرية. الشيخ رحمه الله يقول أنها منسوخة، يعني لا يجوز لك أن تقرأ كمأموم في الجهرية. طيب تعالوا نشوف أقوال العلماء في المسألة ونجمع القولين ونشوف هل ممكن نرجح أو لا، وهل من فعل هذا يجوز ومن فعل هذا يجوز أم لا، ودي مسألة مهمة أوي. طيب نقرأ كده أقوال العلماء في المسألة. قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، في كل ركعة في حق الإمام والمنفرد. في حق مين؟ الإمام والمنفرد. لسه عندكش المأموم سايبينه الآن هو. هنبدأ بس الأول كركن. ركن في حق مين؟ إمام واحد منفرد. أنا جيت بصلي بيك إمام، الفاتحة بالنسبة لي ركن لازم أقرأها وإلا تبطل الصلاة. أنت بتصلي لوحدك، الفاتحة ركن لازم تقرأها وإلا تبطل صلاتك. طب المأموم خلاف، لسه هنتكلم عن الخلاف الآن. طيب دليل أن الفاتحة ركن على الإمام والمنفرد. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عند البخاري في كتاب الأذان، قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. يعني إيه؟ يبقى الصلاة باطلة لم يقرأش الفاتحة. طيب المأموم بقى اختلف حوله العلماء ولهم في المسألة قولان. ابن عندي في المسألة قولان مذهبان. يعني القول الأول أنها واجبة خلاف قول الشيخ رحمه الله. الشيخ بيرى أنها لا تقرأ. لا ده في قول التاني يقول لك واجب أنها تقرأ من المأموم حتى في الجارية. نعم تعالوا نشوف أدلتهم وكيف ردوا على أدلة من قال بالنسخ. القول الأول أنها واجبة، والدليل عليها عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. النص ده اسمه عام، لا صلاة، يبقى تشمل الإمام والمأموم والمنفرد، تشمل الإمام والمأموم والمنفرد. طيب قال ولما علم النبي صلى الله عليه وسلم، علم أنه صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته، أمره بقراءة الفاتحة. الرجل دخل المسجد يصلي، فلما فرغ قال له النبي اذهب فصلي فإنك لم تصلي، يعني صلاتك باطلة. الرجل عاد يصلي مرة ثانية، فرغ من صلاته أتى النبي فقال له النبي ارجع فصلي فإنك لم تصلي. المرة كام؟ ثانية. يعني دي ثالث مرة بيصلي الرجل، ها؟ لأنه صلى أول مرة قال له لا راح عادي، يبقى اثنين. تانية هو بيقول له عيد، يبقى التالتة هي رجع صلي. ثالث فلما فرغ قال له النبي ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وده برضو أدب في التعليم يا إخوة، لما يكون حد جاهل الحكم ما يعرف نعلمه بأدب ونصبر عليه. شو ثلاث مرات ما غضبش النبي، ما نهرهوش أبدا، ما له صلاتك باطلة أبدا، ارجع فصلي فإنك لم تصلي بأدب. هكذا نعلم من لا يفقه الأحكام برفق. ده خلاف المتعمد بقى للخطأ، ده محتاج شدة. أنا بتكلم علي مش عارف فعلا ما يعرفش الحكم، فده نعلمه بإيه؟ برفق. وده اللي قلت لكم قبل كده، مثلا حتى في أمورنا الحياتية داخل المسجد الآن، أنت معاك التليفون بتاعك الهندي ده، بلغة الألمان اسمه هندي صح؟ وبلغتنا احنا اسمه هاتف أو تليفون أو نقال أو جوال إلى آخر بقى. طيب أنت إنسان قد تنسى صح؟ حينما بتيجي المسجد عايز تدرك الصلاة وتدرك الجماعة بتنسى تقفل إيه؟ الهاتف ده. دخلت الصلاة ماشي؟ رن التليفون وانت ما قفلتوش، رن تاني ما قفلتوش، رن تالت، تجد بعض الأئمة يغضب ويثور ويفور ويغون ولا انتظر الله يبارك، انتظر هذا الذي رن هاتفه داخل الصلاة له أكثر من حالة، إما أن يكون ناسيا، أدي واحد. ثانيا لا يعرف الحكم الشرعي إذا رن الهاتف ماذا يفعل، وإلا لو كان على علم لأغلقه، ما دام تركه يرن يبقى هو خايف يطلعه من جيبه ويقفله لحسن تبطل صلاته، لأن البعض بيفتيه خطأ وبعض الناس بيهدأوا بعض الأقوال الباطلة إنك لو اتحركت ثلاث حركات في الصلاة صلاتك باطلة، وده كلام ليس بصحيح، لأن الحركة إن كانت لمصلحة الصلاة حتى وإن كثرت لا تؤثر على صحة الصلاة. فربما الرجل ده لا يعرف الحكم فخايف على الصلاة، حريص على صلاتي فمش عايز يقفل الهاتف، يقول لك لسه حط ايدي في جيبي وطلع واقفل واعمل تروح صلاتي. واضح؟ إذا مدام ده حاله محتاج مننا الرفق وصبر مش غضب. فالإمام اللي عنده فقه يعمل إيه؟ بعد ما يخلص، السلام عليكم، بارك الله فيكم، نود أن نبين لكم حكما شرعيا يتعلق بأمر الصلاة. كلنا ينسى، فأحيانا آتي إلى الصلاة ومعي الهاتف وأنسى أن أغلقه، فإن رن داخل الصلاة ماذا تصنع؟ عليك أن تخرج هاتفك وتغلق الهاتف، مش تكنسل، لأنها تكنسل هيرن تاني. خلاص كده يحفظ ده، اللي بيرن ده خلاص هو عايزك، فيرن مرة واثنين وعشرة، فما تكنسلوش هيرن لك تاني، فتروح عامل ايه؟ اغلاق، اغلقه وحطه تاني في جيبك وكمل صلاتك والصلاة صحيحة. في مشكلة هنا؟ مش ده أفضل؟ بنقول أغضب وأحمر والمسجد اتقوا الله، تلاقي الأخ ممكن يكون أول مرة يجي المسجد مثلا، ممكن يخرج ما يجيش تاني خالص، صح؟ وما يرضاش يجي عندنا تاني ويجي المسجد. مين السبب؟ الإمام اللي ما عندوش فقه أو حكمة في التغيير، ده ما يعرفش. والجاهل يعلم برفق، يعلم بإيش؟ برفق، ونصبر عليه. خلاص؟ طيب، طب نقول لك إيه؟ بحاول أنت تذكرهم قبل الصلاة كإمام، قول لهم يغلقوا الهاتف. صعبة دي؟ لأنه هو جاي الناس يعني. بقول برضو بيرن، ما ممكن لرن ده واحد جه بعد ما بدأت الصلاة ما سمعش كلامك، صح؟ جه مسبوك ما سمعكش، فما تغضبش برضو، بعد الصلاة علمه برفق مرة ثانية، وهكذا لازم نعلم يا إخو. خلاص؟ أحيانا يجوز نوع من الشدة للحرص فقط لتجعل الناس يهتموا، ده في موعظة في كذا تكتب له كده صلاتك خير من اتصالاتك وتعلقها له، تحط له على الباب بره كده الهاتف وتعمل له مش عارف علامة ايه عشان ما تنبهه، ده مطلوب شرعا. انما ما تشكش على الناس وتنهر الناس، لكن برضو لما حتى تحب تشد في الباب ده لو تكررت اكثر من مرة برضو بأدب، بتذكير الناس بأدب. ايه رأيكم بقى؟ نبهت مرة واثنين واثنين، صح؟ فهو خلاص بقى يفهم يعني القضية. وهكذا. فالنبي علمنا الأدب يا إخوة، فارق بين إنسان يجهل الحكم وعايزين نعلمه وإنسان يتعمد الخطأ. ده له حكم وده له حكم، ودي اللي بنسميها الحكمة، تكون لين في وقت اللين وحازم في وقت الحزم وشديد. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وده نستفيد منه في بيوتنا مع أولادنا. الواد لما يغلط ما تنهرهوش، لانه ما يعرفش. انت على طول غلط طب هو ما عارفش غلط ليه؟ لازم تقول له غلط ليه وتعلمه، مش تضربه وتنهره. ماشي كده؟ لازم نعلمه يا اخوه. النبي لما جلس مع عمرو بن سلمة على المائده بياكل مع النبي طفل، يقول وكانت يدي تطيش في الصحفه، غلط بيقلب الاكله ويدلوه على قدام النبي اهو، فقال لي النبي يا غلام، شوف العلم بقى، سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. هل انت بتعلم ابنك كده ولا لا؟ ولا كده غلط ومش عارف اني غلط اصلا، ما عرفش ايه الصح، وتروح رفصه وتروح خبطه. احنا شغل ايه ده؟ ومين اللي بيرفص يا جماعه؟ خلي بالك، الله يبارك فيك. فلازم نصبر على تعليمهم وعلى تربيتهم وعلى تاديبهم وفق منهاج النبوه، علشان ننشأ الجيل على علم وعلى فهم. غلط الولد نقول له الصواب كذا وكذا وكذا، النبي قال كذا، الله قال كذا، الصحابة كانوا بيعملوا كذا، رغبه وحببه، اربطه بالإيمان.
وابعد عن كلمة عيب ومش عيب، لأقول له حرام وحلال، فيش حاجة اسمها عيب. ايه عيب دي؟ عيب دي بتاعته مش بتاعتنا احنا، احنا عندنا حلال وعندنا حرام، عندنا قال الله وقال رسول، عندنا منهج. عيب يا حبيبي عيب؟ وايه العيب ده؟ انا مش عارف ايه العيب ده. يعني العيب ده حلال ولا حرام يعني ولا ايه؟ ما يشك يعني. فنقول له اربط ولدك ايمانيا فعلم، فتعلم من النبي كيف تعلم. طيب احنا يمكن قعدنا لقاءات في باب المعلم صح، بس ده اكيد نسيته الحمد لله. فنعلم بأدب وبرفق. فالنبي ثلاث مرات يقول له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فالرابع الرجل قال ايه؟ يا رسول الله هذه صلاتي لا أحسن غيرها فعلمني. اللي احنا عايزينه هو، وكأن النبي في كل مرة يقول له ما قال حتى يشوقه للعلم، يرغب انه يسأل عشان يتعلم. خلاص؟ طيب. ولعله لما قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي أن الرجل على علم، ولكن نسي شيء فيذكر فيعيد. فدي حكم، علمني. قال له النبي عليه الصلاة والسلام إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء. هتيجي تصلي اتوضى كويس. طب هو ما سألش عن الوضوء؟ العلماء يقول وده من فقه الفقيه، إذا كان السائل يحتاج أن نزيد له في الفقه والعلم لازم نزود له. فالذي لا يحسن يصلي من باب أولى لا يحسن يتوضأ، فلازم نعلمه، لأن الوضوء شرط صحة صلاة، فنعلمه الوضوء الأول. في أكثر من رواية أن النبي جلس يعلمه الوضوء ركنا ركنا وسنة سنة، قاعد يعلمه تعالى ويعلمه إزاي يتوضأ واحدة واحدة. الله أكبر. ثم قال ثم استقبل القبلة فكبر واقرأ بأم الكتاب. الله، واقرأ أمره. يبقى الفاتحة ركن وما تيسر معك من القرآن، وإلا فسبح وحمد وكبر وهلل. إلا دي مهمة يا إخوة عندنا احنا في الفقه. ليه؟ لأن دي بتاعة أصحاب الأعذار بقى، المريض، الجاهل اللي ما يعرفش يحفظ القرآن هيدخل في إلا دي. واحد حديث عهدي بإسلام لسه داخل الإسلام النهاردة وعايز يصلي، مش حافظ أي شيء من القرآن، إيه رأيك يصلي أو يصليش؟ يصلي طبعا، زعم الشيخ. نعلمه سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، مكان الفاتحة. يركع سهل، يقول سبحان ربي العظيم، نقول له سبحان ربي. يرفع سهل، يقول ربنا لك الحمد. يسجد سهل، يقول سبحان ربي الأعلى. مش حافظ التشهد، يقول سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله أكبر، حتى يتعلم. وذلك قال وإلا فسبح وحمد وكبر وهلل. طب يا عم الشيخ أنا حافظ سورة الإخلاص بس مش حافظ الفاتحة، صلي بالإخلاص، حطها مكان الفاتحة وحطها مكان التشهد، لأن معاك ما تيسر اقرأ بيه، له ذكر اقرأ بيه حتى تتعلم. عندي أم في البيت، رحم الله أمي ورحم أموات المسلمين، عندك الأم في البيت لا تقرأ لا تكتب مش حفظة شيء، وتريد أن تصلي، صلي يا أمي ربنا يكرمك، قول سبحان الله والحمد لله لغاية ما نعلمك الفاتحة، لكن لازم تصلي، لازم إيش؟ يبقى إذن من لم، لا صلاة لمن لم يقرأ بفتحة الكتاب، دي ليا وليك، إنما العاجز لا. أصحاب الأعذار دول لا، اللي لسه حديث عهد الإسلام، اللي مش قادر يحفظ، اللي نعلمه يسبح لغاية ما يتعلم، لغاية ما إيه؟ يتعلم ويصلي. ده العلم وده الفقه. الشاهد هنا من الحديث إن قال له اقرأ بأم الكتاب، فالعلماء قالوا أمره بقراءة الفاتحة، وهذا عام يشمل الإمام والمأموم والمنفرد. طيب. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأها في كل ركعة. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري وقد ثبت الإذن بقراءة المأموم الفاتحة في الجهرية بغير قيد، وذلك فيما أخرجه البخاري في جزء القراءة، والترمذي وابن حبان وغيرهما من روايات مكحول عن محمود ابن الربيع عن عبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم ثقلت عليه القراءة في الفجر، يعني تعثرت، فلما فارغ قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قلنا: نعم. قال: فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. يبقى أذن لهم فين؟ في الفاتحة فقط، إنما السورة لا، ما تقرؤوش. ودي برضو بناخد منها أدب، إن القرآن يا إخوة كلام الله عز وجل وهو غالب. إمام يغلط في آية، يغلط، وارد. النبي تعثرت عليه القراءة في الصلاة، فده وارد. فما تجيش بقى ده ما مش ده بيغلط وتقع انت فيما لا تحمد عقباه من غيبة وطعن. نعم، وارد ان الإمام تلتبس عليه الآيات، وارد ان الإمام ينسى وهو بيقرأ، وارد ان الإمام يقع في المتشابهات، في آيات كثيرة جدا متشابهات بين الصور، فده كله وارد. لذلك شرع لنا النبي: إن استطعمك الإمام فأطعمه. يعني الإمام إذا وقف ولم يتمكن من المواصلة وإنت من الحفظة واقف ورا منه، افتح عليه، قل له جزء من الآية. لذلك قال: ليليني أولو الأحلام منكم والنهى. اللي يقف خلف الإمام أهل العلم وأصحاب العقول والحفظ. ليه؟ لو حدث خلل في صلاة الإمام هم يتمون هذا الخلل، يردوه، يذكروه إلى آخره. إن حدث له طارئ ما يقدرش يكمل الصلاة، يستخلف من خلفه اللي ورا منه يقدمه ويخرج. مش نعمل زي شيخنا ربنا يحفظه لما جاء ألمانيا حديثا، كان في صلاة عصر تقريبا، وتقريبا تعرفين بقى كل بيجي جديد للبلاد دي ويأكل الحريرة ومش عارف إيه، تلاقي كركبة وشغل مش متعود، فتلاقي العملية والدهون والكلام ده كله، فبطنه تقلب. فالشيخ دخل تقريبا كركبة العملية، فقال: استخلف. فراح الشيخ تأخر وقدم اللي وراه كده في القبلة، والشيخ خرج عشان يتوضى ويجدد وضوء. بيقول: أنا بتوضى يا ابني كده على الميضة ولقيت الأخ واقف جنبي، بيقول لي: يا شيخنا أنت شدتني، أنت عايزني في حاجة؟ قال له: أنت سبت الناس وجيت عليك؟ قال له: أنا مش عايز حاجة خلاص. طب بتقف ورا الإمام ليه؟ ما دام ما أنتش على علم ولا علم بالأحكام، بتقف ورا الإمام ليه؟ ما بتقفش ورا الإمام. اللي يقف خلف الإمام يكون أهل العلم، يكون حافظ، يكون عارف أحكام الصلاة وأحكام الاستخلاف في الصلاة. مش عارف ما تقفش وراه، وقف يمين أو يسار وسيب المكان ده لأهل العلم، لأن دي قضايا مهمة أوي يا أخو في الفقه. فده كله بنتعلمه من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى ده القول الأول، أن قراءة الفاتحة واجبة، خلاص كده وفق الأدلة دي. طب يا عم الشيخ، ما دامت واجبة أنا عايز أخرج من الخلاف، أقرأها إمتى طيب؟ الإمام بيقرأ في الجهرية. ابن حجر قال: اقرأ بعد قراءته للفاتحة، بين الفاتحة والسورة. طب يا عم الشيخ ما بيتركش مسافة، بيطبق السنة، بيقرأ الفاتحة بعد كده يوصل للقراءة، لأن دي السنة، ما فيش سكتة بين الفاتحة والسورة. أعمل إيه؟ ابن حجر قال لك: اقرأ مع سكتاته. اقرأ مع إيه؟ سكتات الإمام. يعني إيه؟ الإمام أنت عارف إن الشيخ سيدنا ما بيقفش بين الفاتحة والسورة، وأنت بتاخد بحكم الوجوب إنك تقرأ، خلاص؟ رجحت القول ده. طيب أقرأ إزاي؟ الشيخ بيقول في العشاء هو: الحمد لله رب العالمين. أنت وراء على طول: الحمد لله رب العالمين، وتسكت. الرحمن الرحيم، تقول أنت الرحمن الرحيم. يبقى تقول إيه؟ في وقت النفس مع كل آية تقرأ الآية فقط، حتى تفرغ من الفاتحة ثم تنصت، ما تقرأ بعدها. هذا لمن قال بالوجوب، لمن قال بإيش؟ القول الثاني بقى قول الشيخ الألباني اللي احنا ذكرناه وذكرنا أدلته. تقول لي: طب يا عم الشيخ، هم ردوا ازاي على القول ده؟ يعني اللي قال بالوجوب ردوا على النصوص دي ازاي؟ خلاص، في حديث المنازعة وكذا وكذا. تعالوا نشوف كده بعض الردود السريعة على أصحاب القول الثاني. لما نقول أصحاب القول الثاني مش معنى شيخ الألباني فقط، لا، ده في علماء جهابذة من السلف قالوا به، بل يرجحه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى القول ده، إنك ما تقرأ ماشي كده. فالعلماء قالوا إيه؟ قالوا الحديث الذي استدل به الشيخ رحمه الله تعالى هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: هل قرأ معي أحد منكم آنفا؟ فقال رجل: نعم يا رسول الله. قال: إني أقول ما لي أنازع القرآن. قال: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله. فانتهى الناس عن القراءة. خلي بالك، العلماء قالوا هذا النص الجزء الأخير ده، فانتهى الناس عن القراءة خلف رسول الله، أولا ليس من كلام روي الحديث أبي هريرة، ولكنه من كلام ابن شهاب الزهري الذي جاء بعد ذلك من جيل التابعين، مش من كلام أبي هريرة. فده من كلام مين؟ ابن شهاب الزهري. مع أن ثبت عن أبي هريرة أنه قال بقراءة الفاتحة للمأموم خلف الإمام في الجهرية، ومعلوم أن راوي الحديث أعلم به من غيره، خلاص. فقالوا إذن فانتهى الناس، ده من كلام مين؟ الزهري، وليس من كلام أبي هريرة، ولا ينسب للنبوة، خلاص كده. إذن هذا الدليل فيه ضعف وفيه إدراج، وليس من كلام أبي هريرة، وليس من كلام النبي. يبقى الباب ده الحجة التي أقاموا عليها النسخ حجة لا تصح فلا يعمل بها، ده القول الذي قال بالوجوب. ولذلك قالوا أن هذا دليل على أن النسخ غير جائز في هذا الباب. وعندنا قاعدة اللي احنا دائما بنفصل فيها، أن الإعمال خير من الإهمال، وممكن أن نجمع. فالجمع طب في المسألة بين من قال بالوجوب ومن قال بعدم القراءة، الجمع إيه؟ إن عدم القراءة في الصورة ليس في الفاتحة، للصورة اللي بعد الفاتحة ما تقرأ، خلاص كده. أما الصورة تقرأ اللي هي الفاتحة يعني، وده اسمه الجامع بقى. فقال لك يبقى الوجوب اقرأ الفاتحة فقط، ما تقرأش الصورة. يبقى حتى على اعتبار من قال أن هذا من قول أبي هريرة فانتهى الناس، أي عن الصورة وليس عن قراءة الفاتحة، خلاص. ثم إن في قول آخر برضو في كلام أبي هريرة أنه قال فانتهى الناس عن الجهر بالقراءة، لأن هم كانوا معتدين يجهروا خلف النبي، والنبي بيقرأ جهرا وبيقرأ برضو بصوت، خلاص. عشان كده النبي نهاهم، فكان النهي عن إيه؟ عن جهرهم خلف النبي حتى لا تلتبس القراءة. فبعدها قرأوا سرا، قرأوا إيش؟ خلاصة الأمر بقى، المسألة فيها كم قول؟ قولان. عايز تعمل بده ماشي، عايز تعمل بده ماشي، وفي مسألة الاجتهاد السائغ لا إنكار، ما تنكرش على المخالف فيه. إن كنت من أصحاب الترجيح ورجحت، اعمل بالترجيح في خاصة نفسك. وذلك أنا ما بأسأل يا عم الشيخ القراءة، أقول له فيها قولان، بعضهم يرى الوجوب وبعضهم يرى عدم قراءة المأموم خلف الإمام في الجهرية. طب أنت يا عم الشيخ، قل له ده أنا أمين مش دعب رأيي، ده رأيي أنا، أنا بقول بالوجوب، لكن ما بلزمكش بيه. ولما بقول بالوجوب بقرأ مع السكتات، حتى ما بنزعش الإمام لما يكون مأموم، بقرأ مع سكتات الإمام، يقرأ الحمد أو يقول وراه الآية واسكت، خلاص، لكن ما بقرأش مع فراءته، خلاص كده. يبقى إذن يا إخوة هذا خلاصة الباب في هذا الأمر، وهذه المسألة لا يبدع فيها المخالف، احفظ ذا كويس، هذه المسألة لا يبدع فيها المخالف. أنا خالفتك خلاص، دي أمر فقهي فروع اجتهادي، ما فيش فيه ترجيح، أنا أنت رجحت قول وأنا رجحت الآخر، فهذا يجوز وهذا يجوز. وبهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.